بعد الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان حلا شافيا للجرح فينا. إنما الإسلام رحب في مداه يحتوينا.
هل يضر السحر من تلقاء نفسه؟ هل السحر يضر الناس ويكون خارجا عن إرادة الله؟ هذا هو السؤال الذي ندور معه وحوله في هذا اليوم. أعزائنا المشاهدين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل. لازلت أدعو حضراتكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، وأن تراسلونا وأن تخبرونا بما في أذهانكم وفي عقولكم وفي أسئلتكم واستفساراتكم، بل ونصائحكم وتوجيهاتكم، لأننا هنا نستفيد من هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات، ونستفيد من التوجيهات والنصائح. وسنتحدث اليوم مما أتانا في صفحتنا، لأننا نستكمل ما بدأناه في الكلام عن السحر. هل يضر السحر من تلقاء نفسه؟ وهل السحر خارج عن إرادة الله تبارك وتعالى، أم أن كل شيء في الكون بيد الله تبارك وتعالى؟ هذا ما نجيب عليه وعلى بعض الأسئلة الأخرى في هذه الحلقة المهمة من لقاء برنامج كلام بالعقل. اسمحوا لي في مقدمة الحلقة أن أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بالمنصورة. أهلا وسهلا فضيلة مولانا الشيخ.
أهلا بك مولانا.
لا زال الكلام ممتدا عن السحر. حضرتك في الحلقة الفاتت عرفت الناس ما هو السحر وهل يستطيع السحر أن يفعلوا شيئا، وقدمنا كلاما لفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي عن قول ربنا تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولكن يعني أتتنا بعض الأسئلة على صفحة البرنامج تتحدث إلينا عن ماهية السحر، وهل يضر السحر من تلقاء نفسه، ولا السحر خارج إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وأسئلة أخرى يعني نختم بها الحلقة إن كان في اللقاء أو إن كان في الوقت المتبقي بين يدي حضرتك. وأشكر كل السادة المشاهدين، وأشكر كمان معد البرنامج الأستاذ أحمد عاطف، وأشكر كمان كل فريق الإعداد والتصوير والإخراج اللي واقفين في الاستوديو، لأنهم يعني بصراحة بيبذلوا معانا جهد يعني كبير جدا. أشكرهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وفي عملهم وفي ذريتهم وفي أنفسهم. وحضرتك تعرفنا النهاردة، هل يضر السحر من تلقاء نفسه؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك الشيخ محمود وأحيي أستاذ المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كان يعني عملية سلسلة كده نربط ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي باليوم. قلنا بأن السحر لا يقع إلا على الأعين ولا يقع على المادة.
تمام.
يبقى السحر على العين ولا يقع على إيه؟
المادة.
تاني نقطة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وده حضرتك السؤال إيه النهاردة؟
يعني السحر مش قوة خارجة عن سلطان الله عز وجل.
الله عز وجل قادر على جميع المخلوقات.
تمام.
وحط تحت حضرتك ديت المخلوقات، انس جن انس
بشر
بشر حجر مخلوقات، حتى لو في مثلا عالم على المريخ ومقولوا ان في شافوا ان في ناس هناك موجوده على المريخ، الله اعلم بالصدق او بالكذب.
ما يكفينا قول ربنا تبارك وتعالى: الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.
نعم. لو يبقى لو قلنا نقول لو احنا قلنا ان الجن او الشياطين او السحر يستطيع من تلقاء نفسه أن يؤثر على الإنسان، يبقى إحنا الآن نقدح في الذات الإلهية. يبقى إحنا نقدح في الذات الإلهية.
يعني السحر لن يضر المسحور إلا بإذن من ربنا سبحانه وتعالى.
إلا بإذن من ربنا.
تمام.
ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
أوه.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون حضرتك القرآن، ويتعلمون ما يضرهم ولا إيه
ينفعهم.
يبقى ربنا بيقول ان السحر ده ضرر
يعني القرآن الآن يحكم أن السحر يضر الساحر نفسه.
يضر الساحر نفسه. ودائما بنقول في مثل وقع السحر
على الساحر.
على الساحر.
انقلب السحر على الساحر.
وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. يبقى اللي بيعمل الموضوع دوت اللي بيدخل هذا الباب ويبدأ.
يعني كمان القرآن بيقرر بوضوح ان السحرة عارفين مصيرهم في الآخرة.
خلاص
كمان
هو عارف ان هو الساحر او السحرة بيبتغوا الدنيا لاجل دراهم معدودة، ومع ذلك يعيشون في اقذر الاماكن وفي احط الاماكن. حضرتك لو دخلت على اي ساحر او نظرت الى اي ساحر والعياذ بالله، يعني اشعث أغبر لا يمتثل للنظافة، حتى نظافة مش هنقول بقى الإسلام كده، للنظافة الإنسانية التي يرضاها الإنسان لنفسه.
لكن القرآن عاد في ختام الآية مولانا ونفع عن هؤلاء العلم، نفع عن السحرة العلم. ربنا قال في القرآن إيه؟ قال ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
ليه
هم ما بيعرفوش؟
ليه حضرتك
متعلمين؟
لا مش مسألة العلم هنا، القراءة والكتابة. لو كانوا يعلمون، لأن الإنسان بيروح للساحر وبيظن أن هذا الساحر يعلم الغيب، عارف ايه اللي هيحصل له، عارف هو هيتجوز مين، وعارف هو هيخلف ايه، وعارف بكره هيشتغل ايه. لو كانوا يعلمون امر الغيب لا يعلمه الا الله. لا يستطيع احد على ظهر المعمورة أن يقول بأنه سيحدث كذا. قراءة النجوم والكواكب والأفلاك و...
يعني كده العلم لم يؤتي ثماره عند هؤلاء، أو أن ربنا سبحانه وتعالى قرر في القرآن بوضوح أن هؤلاء علموا وما عملوا.
ولا يعلمون أي شيء.
تمام.
لأنهم لو كانوا يعلمون ما وصلوا إلى تلك
المرحلة، بما علموا
ما وصلوا إلى تلك المرحلة التي وصلوا إليها. إنسان ذكره الله عز وجل بأنه باللفظ الصريح كفر والعياذ بالله. فالكافر عارف مأواه ومسواه في الآخرة.
والواقع كمان بيقرر ذلك. يعني كلنا عارفين ان السحرة دول افقر الناس واحط الناس شأنا، والناس كلها تنبذهم، والناس كلها
يعني المشكلة حضرتك الناس عارفين ان هم افقر الناس واحط الناس شأنا، والناس بتروح لهم علشان عايزة فلوس،
يستجدون بهم في طلب العون والفرج.
يعني حضرتك يطلب منه فلوس وهو لا يجد قوت يوم،
ما يعرفش ان فقد الشيء اصلا لا يعطيه.
هو لو الانسان يعني من الله عز وجل عليه بالعقل ما ذهب إليه. للأسف بقى شيخ محمود، لما تلاقي مثلا واحد بلغ في العلم يعني مأواه ومسواه وبلغ ذروة في العلم، أو تلاقي واحد كبير وتلاقي للأسف راح للأماكن دية ولا المشعوذ الدخل. دي نقطة مهمة جدا.
استعين بغير الله على الله.
وإذا سألك
صح فكر معوج
للأسف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
لعلهم
يرشدون. كأن الله عز وجل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي إنهم عندكم ربنا، اسألوا الله عز وجل. لا تذهبوا إلى مشعوذ، ولا تذهبوا إلى دجال، ولا تذهبوا إلى شيخ. عليك بالله عز وجل وادعوا وتضرع إلى الله عز وجل.
أنا برجع كده مع فضلتك للآيات اللي كنا تحدثنا عنها في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني رجال من الإنس يطلبون العون من رجال من الجن، وهم عارفين إن هم أقل منهم وما يقدروش يعملهم حاجة، ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا رشدا، ويستجدون بهم في طلب العون وطلب الفرج وطلب الرزق وطلب الزواج وتيسير الحال وما إلى غير ذلك.
يعني حضرتك زي ما قلنا في اللقاء على ما أظن قبل الماضي، إن الناس هم الذين أعطوا للجن يعني هذا الأمر. كان أي حد يخش وادي أو فيقول إيه نعوذ بسيدي الوادي من هؤلاء الناس الذين يسكنون فيه، الجن الذين يسكنون فيه. فللأسف الإنسان أعطى للجن بأنه بيخاف منه، والأساطير والحواديت اللي بتتقال الأطفال هم نايمين وخايف الجن يجيلي، وبابا يحكي له قل له خلي بالك الجن بيبقى عفريت واستلعوة ويبدأ الحاجات دي.
طب إذا كان الأمر كذلك يا مولانا، لعل سائل يسأل، إذن لماذا خلق الله السحر، ولماذا خلق الله الحسد، ولماذا خلق الله هذه الأشياء إذا كانت بغيضة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حذر الإنسان منها ومن الوقوع فيها ومن تبعيتها ومن الذهاب للسحرة. طب ربنا خلق الحاجات دي ليه في الأول أصلا من الأساس لطالما حذر منها من الوقوع فيها؟
السحر والحسد شر ككل الشرور، زي الغيبة الغيبة والنميمة. يبقى مش السحر والشعوذة هي فقط هي المسيطرة أو هي الشر وفقط. لا، وحضرتك هل نقدر نقول بأن الحياة الدنيا ستسير بتلك الأريحية التي نأواها ومثواها؟ إذن لماذا جعل الله عز وجل الجنة والنار؟ ما النار مخلوقة لقل من يعيث في الأرض فسادا، قل من يتطاول بغير حق على الناس، قل من يعتدي على حقوق الآخرين. والجنة قالت لمن الصابرين الذاكرين المؤمنين الموحدين الذين يستجيبون الأوامر الربانية.
وكمان الحديث بيقول لك إن العين لا تدخل الرجل القبر والماء القدر.
نعم.
والرجل ده ممكن يدخل القبر مش عن طريق العين بس، ده ممكن يدخل عن طريق قاتل يقتله أو عن طريق حد يعمل له حاجة، يعني كده كده ممكن الرجل يدخل القبر. فكل هذه الشرور زي ما حضرتك عايز تقول ان الشرور دي موجودة في الدنيا، والله تبارك وتعالى يعني اوجد صراعا بين الحق والباطل وبين الخير والشر منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة.
الى قيام الساعة الانسان هل حضرتك هتعيش في الحياة الدنيا دي بدون اختبارات بدون ابتلاءات من عند الله عز وجل؟ ليه ربنا خلى الجنة درجات؟ إيه علشان من صبر على إذاء الناس فدرجة، من أطاع الله وحافظ على الصلوات في درجة. فالله عز وجل أراد أن يوضح لنا بأن الحسد وبأن السحر شر كباقي الشرور التي نعيش فيها في تلك الحياة الدنيا.
يعني من مات بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. ممكن إنسان يموت بسحر حد، أو إنه هو مش آسف ما يموتش بسحر حد، إنه هو يعني يدخل الإنسان القبر عن طريق عيون الناس
حسد.
وتبعية عيون الناس والقدر، وده نحذر منه لأن ربنا سبحانه وتعالى حذر منه وذكره في القرآن الكريم، وقال ربنا تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن لا يغالي الإنسان في الخوف من الحسد حتى أنه يظن أن الحاسد ده ممكن يغير من الأجل أو ممكن يغير من العمر أو ممكن يغير من الرزق أو ما إلى غير ذلك.
سورة الفلق وسورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
يعني يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أما السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهم بيضروا نفسهم كمان ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وبعدين هم عارفين أن الآخرة ضايع من إيديهم، وعارفين أن هم في الآخرة ما لهم في الآخرة من خلاق، وربنا سبحانه وتعالى بيحذرهم من الوقوع في ذلك، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فينفي عنهم العلم أو أنهم علموا ولكنهم علموا ولم يعملوا. طيب يا مولانا، يعني قبل ما اخرج من الحديث عن السحر والجن والشياطين وهذه الاشياء، في سؤال جالنا كده على الصفحه بتاعه البرنامج، صفحه البرنامج على الفيسبوك، يا ريت كده اخواتنا في الاعداد يحطوها للساده المشاهدين على الشاشه دلوقتي عشان الناس تتواصل عليها وتراسلنا عليها، ويسالوننا هل عالم الارواح يلتقي الاموات فيه مع الاحياء؟ يعني حضرتك كنا في حلقة كده اتكلمنا عن عالم الأرواح.
لا.
هل الأحياء منا يسمعون الأموات أو الأموات يسمعون الأحياء؟ وهل يسمعوننا في قبورهم؟ وهل لما حد يجيله كده في المنام أبوه أو حد قريبه أو كده يطلب منه صدقة أو يكون في منزلة عالية، هل ده بيخبر بمنزلة الإنسان؟ يقول لك أنا جاي لابس أبيض، أو أنا جاي في شكل جميل، أو جاي فرحان، أو كان بيسرح شعره وكان مبسوط بنفسه.
لا.
أو معرفش إيه، هل ده فعلا عالم صحيح أم أنه عالم غيبي؟ ولا هذا الكلام خرافات وأوهام؟ يعني أنت حضرتك قلت لي إن السحر حرام وكفر ومرشح للسحر والشياطين، وحذرنا النخبة المثقفة من السحر، وقلت لنا إن الإنسان أقوى من الجن، وكمان بينا في حلقاتنا إن الإنسان أقوى من الشيطان وأقوى من الجان وأقوى من السحرة نفسهم. طيب حضرتك بقى يعني حدثني عن عالم الأرواح، وهل يسمعوننا أو يأتوننا ليخبرونا بمنزلتهم أو ما إلى غير ذلك؟
تعالى حضرتك نقسم السؤال دوت لثلاث أسئلة. أول سؤال، هل يعلم الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم؟ النقطة الأولانية.
تمام.
النقطة الثانية، هل تتلاقى أرواح الأموات؟ نسمع حضرتك يقول لك أنا عايز أدفن مع أبويا، ممكن يكون عايش في اسكندرية ويقول لك أبويا مدفون في أسوان. ليه يا حاج؟ علشان اكون مع ابويا في القبر بتاعه او ادفن مع احد الاحباب. يبقى فعلا هل الكلام ده صح؟ هل تتلاقى ارواح الاموات؟ نقطة التالتة، هل تتلاقى ارواح الاحياء بارواح الموتى؟ يبقى الحي اللي انا عايش دلوقتي هل تتلاقى بروحه تتلاقى بروح الموتى؟ السؤال الاول.
طب انا ممكن اشوف ان في ايه في القران في سوره الزمر تجمع هذه الاسئله الثلاثه مع بعضها البعض. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى.
سيدنا ابن عباس عليه رضوان الله في تفسير الايه دي قال كلام جميل جدا هنذكره الان ان شاء الله. النقطه الاولانيه فعلا ان الميت المدفون في القبر واحد داخل المقابر وشاف ابوه وابوه جوه ابوه بيسمعه. يبقى حضرتك لو عديت على اي قبر والقيت عليه السلام فعلا
بيسمع
السلام. بيسمع. يبقى اي حد تشوفه قاعد يتكلم مع القبر ما تقولش عليه اهبل ولا مجنون. ما تقولش عليه اهبل ولا مجنون. للاسف انت مش عارف احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا حتى مأمورين بده كلنا. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يمر على قبر اخ كان يعرفه في الدنيا فيلقي عليه السلام الا ورد الله عليه الا ورد الله روحه حتى يرد عليه السلام. طب ربنا رد روحه ازاي؟ لا تسال. عالم البرزخ يخالف قوانينه الحياة الدنيا التي نعيشها الآن.
طيب ماذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت؟
دي في النقطة الثانية بنقول ان هل تتلاقى أرواح الأحياء بأرواح الموتى؟ بمعنى حضرتك ممكن يجي حضرتك في مشكلة أو في أمر ما وتلاقي ان والدك موجود معك ويقول لك اعمل كذا، وممكن تكون في فرح وتلاقي والدك جاي معاك بيشاركك الفرح. ابن عباس قال في تفسير قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، قال بأن أرواح الأحياء تتلاقى بأرواح الأموات في الرؤى المنامية. تتلاقى أرواح الأحياء بأرواح الموتى في الرؤى المنامية حتى إذا أراد الحي أن يستيقظ فيرسل الله التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
هذا كمان شبيه بكلام سيدنا الإمام سعيد بن جبير، لأن هو قال إن الله تبارك وتعالى يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا ويقبض أرواح الأحياء إذا ناموا، فيلتقي كل واحد من هذه الأرواح فتتعارف منها ما شاء الله، ثم يعيد كل روح إلى صاحبها. فيعني بيقول لك فيمسك التي قضى عليها الموت تفضل عند ربنا سبحانه وتعالى ويرسل الأخرى أن يعيدها إلى أجل مسمى.
ويرسل الأخرى
لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الأجل.
الإنسان الحي إلى أن يقدر الله عز وجل له الوفاة.
تمام.
يبقى هل تتلاقى أرواح الأحياء بأرواح الموتى؟ بس فينا يا شيخ محمود في الرؤى المنامية ما يطلعليش حد دلوقتي قولي ان انا شفت روح ابويا او ان انا اقدر ممكن احضر روح ابويا اللي ميت بقاله كذا. هذه تخاريف تحضير الارواح شعوذة وامور ما انزل الله بها من سلطان. يبقى قلنا دلوقتي بان الميت يسمع كلام الحي ويعلم بما يضر لكنه لا يستطيع جوابه. قلنا بان ارواح الاموات تتلاقى بارواح الاحياء في الرؤى المنامية. السؤال الثالث، هل تتلاقى أرواح الموتى؟ بمعنى حضرتك بنسمع إن أحد الأحياء يقول لك أنا بوصي عيالي إن يدفنوني في المكان الفلاني. فعيال يقول لك يعني راجل كبير وإيه وخرف. ليه يا حاج عايز تدفن في المكان الفلاني؟ علشان أكون مع أبوي أو كذا أو كذا. نحب نقول للسادة المشاهدين بأن الأرواح تتلاقى حتى وإن كانت المدائن بعيدة.
نعم.
وهذا ما قاله ابن تيمية عليه رضوان الله.
طب تعالى مولانا بقى ما اجيب لحضرتك كمان كلام في تفسير الشيخ السعدي في هذا الامر في تفسير السعدي، والكلام ده بالنص لان انت حضرتك كده ذكرت لنا بعض التفصيلات. الراجل ده بيقول في الايه دي دليل على ان الروح والنفس جسم قائم بنفسه ومخالف جوهره جوهر البدن وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث فيرسل الله عز وجل أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات، وده في تفسير السعدي في صفحة 725.
جميل. تمام. يبقى دلوقتي ما نقول بيقولنا إن أرواح الأموات تتلاقى حتى وإن كانت المدائن بعيد، بمعنى إن روح والدي اللي مدفونة في السعودية وأنا مدفون هنا في القاهرة ما أقولش إن والدي بعيد عنه، لا تتلاقى وتتزور. بس عايزين نفرق ما بين نوعين من الأرواح، أرواح منعمة وأرواح معذبة. الأرواح المنعمة تتلاقى وتتزاور، أما الأرواح المعذبة فهم في شغل في هذا
ممنوع عن الزيارة، يعني
ممنوع عن الزيارة وهو مش فاضي.
صحيح،
بمعنى صح.
مشغول بالعذاب،
مشغول بالعذاب هو.
يعني الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه.
آمين يا رب. أسأل الله عز وجل أن يغفر ويرحم الجميع. طيب، في نقطة مهمة جدا، طب جبتوا الكلام ده منين يا مشايخ؟ حضرتك ما ذكرته في هذا التفسير وما ذكره الهيثمي في حديثه وقال رجاله ورجال الصحيح أن امرأة تسمى أم بشر، واحدة ست كان اسمها أم بشر، مات ولدها بشر ابنها مات، فكانت تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما زال الرجل يموت منا، يعني في العيلة بتاعتنا في ناس بتموت، فهل تتلاقى أرواح الأموات فأرسل إلى بشر السلام؟ يعني دلوقتي حضرتك لو أنا أعرف إن الشيخ محمود هيزور حد حبيب وأقول له يا شيخ محمود والله بلغ لي السلام لفلان الفلاني طالما أنت راعي عنده، فهل تتلاقى أرواح الموتى فأرسل إلى بشر السلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لتتلاقى وتتزاور وتتعارف كما يتعارف الطير فوق الشجر.
صحيح.
يبقى تتلاقى وتتلاقى تتلاقى وتتزاور وتتعارف كما يتعارف الطير فوق الشجر. حضرتك لو عديت على شجر ولقيت الطير هتلاقي دي بالصوصه والعصافير، بتلاقي فيه عمليه تناغم. فكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فعلا لو واحد وصى عياله انه يدفن مع ابوه او مع عمه او كذا، يعني المفروض ان احنا ننفذ الوصية طالما انها لم تتعارض مع نص شرعي.
كمان شيخ الامام الشيخ الاسلام الامام ابن تيمية قال وما ذكر في التقاء ارواح النيام والموتى لا ينافي ما جاء في الاية الا انه ليس هناك دلالة لفظية عليه. وده يعني كمان كان بيتكلم فيه في تعليقه على تفسير الامام السعدي ما جاء في تفسير، يعني ان هو بيقول ان ده لا ينافي ما جاء في الآية بس ما في دلالة لفظية على ده.
نعم، لكن يعني